والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مع درس أصول الفقه، هذا هو اللقاء الثاني مع درس أصول الفقه في كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر عليه رحمة الله تعالى. وقفنا في المرات السابقة عند قوله: ومن أجل ذلك تجتمع مباحث علم الأصول في أربعة أمور سياسية. نرد إليها معذرة مرة أخرى، نستطيع القول إنها الأركان الأربعة لعلم أصول الفقه، ويتعلق بكل منها مباحث. أصول الفقه الذي يستصعبه كثير من الطلبة في أربع أقسام. إذا علمت هذه الأقسام الأربع علمت ما يتعلق بأصول الفقه. أقسام: أصول الفقه، هذه الأقسام أربعة. تمام؟ سميها أقسام، أركان، أصول الفقه كلها تدور عليها ولا تخرج عنها. وكل من كتب في أصول الفقه كتب وسع أم قصر، كتب عن هذه الأصول الأربعة فقط، أو هذه الأركان الأربعة. الركن الأول، تمام؟ الركن الأول منها أو القسم الأول منها الحكم الشرعي. الحكم الشرعي، تمام. الركن الثاني منها الأدلة. الركن الشرعي ده يدخل فيه بقى الحاكم والمحكوم عليه، هو كما سوف نفصل الآن. الركن الثالث كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، تمام. الركن الأخير وهو الاجتهاد. هذه هي أركان الفقه. أنا أصول الفقه، أركان أصول الفقه. يا ليتك ترسم هذه الرسمة كما رسمت، أو شخبط هذه الشخبطة فشخبطت حضراتكم تخطيط لمستقبل مصر إن شاء الله. إن هذه الرسمة عند ترسمها هكذا تثبت في الذهن ولم تخرج. تخيل بقى أصول الفقه والكلام على أصول الفقه والخوف من أصول الفقه، هذه أصول الفقه: حكم الشرعي، أدلة، كيف دلالة الأدلة على الأحكام، الاجتهاد، بس خلص أصول الفقه. فين بقى الصعوبة اللي انت شايفها والهيلمان والهالة اللي انت وجدتها في نفسك من أصول الفقه؟ أصول الفقه صعب. فأنت طالما ما تكرر، فطالما أنك أخذت تقول في هذا الكلام في نفسك، فلن تتعلم أصول الفقه أبدا. لكن أصول الفقه مادة ثالثة، بل من أجمل المواد، بل من أصرف المواد. فأصول الفقه هو الذي يوسع عندك المدارك، يوسع مداركك، ودبل هو الذي يعمق الفكر عندك. أصول الفقه أمزق زي تتعلم كيف تأخذ الدليل من الأدلة، وكيف تحكم على الدليل وعلى المسألة، يعني ومتى تكون مفتيا، وأحكام الإفتاء وشروط المفتي، كل هذه تعلمها في أصول الفقه ببساطة. سيد فأصول الفقه للأخوة خايفة منه والطلبة يهربون منه، هذا هو أصول الفقه. الحكم الشرعي، الأدلة، كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، الاجتهاد. شدوا حيلكم معنا، عشان إذا أعاننا الله فسوف نسقيكم هذه المادة في أفواهكم كما تشربون الماء بإذن الله تعالى. فمادة بسيطة وسهلة وجميلة. نبدأ بشيء من إيه؟ من التفصيل. الركن الأول هو الحكم الشرعي، وفيه أن الحاكم هو الله تعالى، وفي أن الحاكم هو إيه؟ الله تعالى. ونبين حقيقة الحكم الشرعي وأنواعه وتعريف كل نوع وخصائصه، ونبين من هو المحكوم عليه وهو المكلف الذي تتوجه إليه أحكام الله تعالى، ونبين ما يصح أن يكون محكوما عليه وهو أفعال المكلفين. ده الركن الأول، هنبدأ نفصل فيه بالتفصيل إن شاء الله. الركن الثاني وهو الأدلة، وهي ما يصلح أن تستنبط منه الأحكام الشرعية. مثل تستنبط منه الأحكام الشرعية القرآن الكريم، الكتاب طبعا، والسنة، والإجماع، وهي الأدلة المتفق عليها. ثم يتطرق بعد ذلك إلى أدلة مختلف فيها كالمصالح المرسلة وأقوال الصحابة والاستحسان ونحوها. لكن الأدلة اللي ما فيش خلاف عليها بين أهل العلم كتاب السنة وإيه؟ وإجماع. القياس مختلف، فما لهاش نزاع، هي الكتاب والسنة والإجماع. الركن الثالث وهو يشتمل على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، كالدلالة إيه؟ النطقية، والدلالة بالفحوى، والإشارات، والدلالة بالمعنى، والعلل، وهي الدلالة القياسية. العلل اللي هي الدلالة إيه؟ بالقياس، الحكم بالقياس. وحيبدأ يتكلم عن الأنواع. الركن الرابع وهو الاجتهاد، فنبين معناه وحقيقته، نبين وحقيقته ومجالاته ومجالاته التي يمكن إعماله فيها، ونبين من هو الشخص المتأهل، ونبين إيه؟ من هو الشخص المتأهل الذي له أن يباشر الاجتهاد، بذكر شروط الاجتهاد، بذكر شروط المجتهد، وكيف يصنع إذا تعارضت عنده الأدلة. ونذكر تبليغ المجتهد الحكم إلى من يسأله، من يسأله، وهو ما يسمى الإفتاء. ثم نذكر الواجب على من لم يكن متأهلا لنيل درجة الاجتهاد، وهو ما يسمى التقليد. وهكذا نرى كيف استوعبت الأركان الأربعة جميع الأفكار، الأركان الأربعة، الأربعة جميع الأفكار الرئيسية لعلم أصول الفقه. فتقسيم الكتاب على هذه الأركان الأربعة، ثم يقول المصنف رحمه الله: ونلحق إن شاء الله تعالى بآخره بابا تطبيقيا نوضح فيه كيفية استخدام بعض القواعد الأصولية في الاستنباط بالأمثلة. نشأة علم أصول الفقه، متى نشأ هذا العلم، علم أصول الفقه؟ طبعا أيام الصحابة رضي الله عنهم ما كانش هذه التفصيلات العلمية التي أتت بعدهم، مصطلح حديث، نحو، أصول فقه، غيرها من المصطلحات. كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباطها عن أصول مستقرة في أنفسهم. يعني هم لما كانوا يستنبطوا أي مسألة كان في قواعد في أنفسهم يستنبطون عليها ويحكمون عليها، هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا سنة، قواعد ثابتة عندهم علموها من نصوص الشريعة وروحها. يبقى هم جابوا القواعد من فين؟ تمام. ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها، وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي، كقول ابن عمر لما لمن سمعه ينهى عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر، تمام، رضي الله عنه. يوشك أن تنزل عليكم حجارة حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ده مين؟ ابن عمر، بس هو صحيح ابن عباس إن نقله عن ابن عمر. فابن عمر هنا يقول إن التمتع جائز، وهذا حكم فقهي فرعي، وهو يستند في دفع القول بعدم جوازه إلى قاعدة أصولية يصرح بها، وهي أن الدليل من السنة النبوية مقدم على قول الصحابي ولو كان قائله أبو بكر وعمر. يبقى عندنا أصل، إذا كان هناك دليل صريح من الكتاب والسنة لا يعارضه قوله أحد من الناس، فكانوا هؤلاء الصحابة أو غيره. وكقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما وله القضاء: اعرف الأشباه والأمثال فقص الأمور برأيك. تعرف الأشباه إيه؟ فهو تصريح بالعمل بالقياس، وهي مسألة إيه؟ أصولية، وهو دليل من أدلة أصول الفقه، وهو إيه؟ القياس. يعني هنا عمر هو يقول له اعرف الأشباه والأمثال وقص الأمور بإيه؟ برأيك. قص على الأمور المحرمة ما يناظرها من إيه؟ من أشياء. وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط بكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي، فتخصص في الفتية كثير من التابعين، فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة ومناهج معروفة وأصول واضحة، وكان لبعضهم في ذلك كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه. طبعا لما كثرت البلاد وكثر المفتيين فأصبحت الأمور محتاجة أصول يمشي عليها الجميع حتى لا ننحرف ولا ينحرف، غير أن علم أصول الأصول لن يتميز أيضا عن غيره إلا عندما جمع مسائله الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله المتوفي سنة 204 هجرية في كتاب له سماه الرسالة. وسبحان الله، هذا الرجل أي رجل كان الشافعي؟ يقول الإمام أحمد عنه: كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. فلا تستطيع الدنيا أن تستغني عن الشمس، ولا تستطيع الأبدان أن تستغني عن العافية. هكذا كان الشافعي للناس، ما من علم إلا وأول من أصله وكتب فيه هو الإمام الشافعي. كعلم الأصول وعلم المصطلح، علوم كثيرة جدا بدأها وأصلها الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أفردها للكلام في الأصول وأصول استنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتكلم في الناسخ والمنسوخ والخاص والعام وما يكون حجة من الأحاديث وما لا يكون، رحمة الله على الشافعي. فجمع الشافعي في رسالته أشتات هذا العلم مما كان العلماء يتداولونه قبله، وأثبته في رسالته بعد أن نقده نقد البصير بالحق منه من الباطل وأثبت في رسالته مناقشته لأرباب الاتجاهات المختلفة، فضبط هذا العلم رحمة الله عليه وصنع له هيكلا حذا فيه من بعده حذوه. قل لمن جاءوا بعد ذلك وكتبوا في أصول الفقه فهم عيال على الإمام الشافعي لأنهم صاروا على نهجه. فكثرت المؤلفات الأصولية بعده، وحرر أئمة الأصوليين مسائله ونما علم الأصول، وأصبح الاجتهاد والاستنباط من الأدلة ميسرا، لأن الأحكام أصبحت أصول واحدة اثنين ثلاثة أمر سهل، تمام. والأدلة كذلك أصبحت محصورة ومعلومة، وطرق الاستنباط أصبحت واضحة منضبطة، وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف وتميزه من الاجتهاد الصحيح، لأن الزائف اعتمد على أدلة زائفة قد درس العلماء زيفها وحددوا مواضع الزلل فيها، أو استخدمت فيه دلالات زائفة غير مستقيمة، أو قام باستنباط شخص غير مؤهل فانحرف فهمه عن الطريق السوي. فرحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله أن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: تنبيه للتوسع في مبحث نشأة علم أصول الفقه، يراجع مقدمة ابن خلدون ففي أواخرها فصل مهم عن تاريخ علم أصول الفقه وتطوره ومدارسه والكتب الرئيسية المؤلفة به، لمن أراد أن يستزيد في هذا الباب. ولن نكثر في البداية، لأن هذه بداية هذا الكتاب، بداية في علم الأصول، إلا سوف نأخذ بعده كتب أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. حكم تعلم أصول الفقه، حكم تعلم علم أصول الفقه كأغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للواقع إلا به، إذ لو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة. لو لم يكن هناك إلا رجل واحد فأصبح تعلم الأصول في حقه فرض عين حتى لا يتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة، وكان عملهم بهما على غير هدى، وربما عملوا به على خلاف الوجه الصحيح المطلوب. فإن لم يكن واجبا عينيا، لأنه ليس كل فرد من المسلمين بحاجة إليه، فليحتاج إليه من أولو العلم والفقه وطلبة العلم أمثاله. والذين نصبوا أنفسهم للفتية أو نصبوا للقضاء والحكم بين الناس حسب شريعة الله تعالى، فإذا قام به من يكفي فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته، ومن تعلمه ممن لم يجب عليه وهو في حقه مستحب وحسن يثاب عليه إن حسنت نيته فيه. يبقى هو فرض كفاية، لكنه أحيانا يتعين على بعض الناس تعلمه، خاصة في هذا الزمان عندما قل العلم وقل الطلبة وقل الطلاب المجتهدون، فقد يتعين على بعض الناس تعلم هذا العلم. أسئلة للبحث، هذه الأسئلة تجيب عليها إن شاء الله وتأتون بها المرة القادمة. السؤال الأول: من المعلوم أن أو من المعلوم أن أول من قام بتدوين علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي في آخر القرن الثاني الهجري، فاذكر ثلاثة من الأسباب التي دعت الشافعي إلى هذا التدوين. موجودة في الكتاب، لابد أن تأتي بالكتاب يا أبا مسلم، مكتبة الفرقان هنا موجود فيها الكتاب ده والكتاب الثاني والثاني. السؤال الثاني: هل كان لقواعد علم الأصول وجود قبل الشافعي؟ كان له وجود عزيز، وماذا كان دوره الحقيقي إذ قام بتدوينه؟ نمرة ثلاثة: اذكر اسم اثنين من كتبه التي ألفها في علم أصول الفقه. ليه موجود؟ اللي جابتها موجودة في الكتاب. وحتى وموجودة في الكتاب، كتب التي ألفها الشيخ في الفقه، الرسالة والأم. أذكر ثلاث فوائد، لأن برضو دون علم أصول الفقه في كتابه الأم. أذكر ثلاث فوائد لدراسة علم أصول الفقه، ما هي الفوائد التي تعود عليك من دراسة علم مذكورة في الكتاب؟ مش محتاج عشان ده تقرأ الكتاب قراءة جيدة حتى تستخرج منه هذه الإجابة. ما رأيك فيما قيل إن باب الاجتهاد قد أغلق فلا يحتاج إلى دراسة علم الأصول؟ هذه الرأي. يرى بعض الأصوليين أن علم أصول الفقه حقيقة بأن يسمى علم الاجتهاد، فحاول أن توجه هذه المقولة، هل هذا الكلام صحيح؟ هو مذكور في كتاب في الدرس الماضي، تمام. هو يقال عنه أيضا علم الاجتهاد، لأنه أصلا يضع القواعد والأشياء أمامه، ها، هذا مجتهد حتى يقوم باستنباط الأحكام وغيرها. سؤال من عندي، سؤال إضافي من عندي، ها، اكتبه في الكتاب المهم تجاوب عليه. ما الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه؟ والسؤال الثاني، ما الفرق بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه؟ السؤال الثالث، ما هي أدلة القواعد الأصولية الأربعة؟ ما هي أدلة القواعد الأصولية الأربعة؟ نبدأ بالركن الأول وهو الأحكام الشرعية، وهذا الركن ببساطة شديدة فيه ثلاثة أبواب، أربع أبواب، فيه كم باب؟ أربع أبواب. الركن الأول ده اللي هو إيه؟ في أربع أبواب. الباب الأول الحاكم، الباب الثاني حقيقة الحكم الشرعي، حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه، الباب الثالث، طب احنا عرفنا الحاكم والحكم، مين اللي حبقى بعده؟ المحكوم عليه، ها، اللي هو الباب ايه الثالث، المحكوم عليه وهو المكلف. الباب الرابع المحكوم فيه اللي هي القضية، ها، اللي هي القضية اللي احنا احيانا نحكم فيها، ها، الباب الرابع المحكوم فيه وهو، ها، فعل المكلف. في حاجة صعبة في علم أصول الفقه إلى الآن؟ ها؟ في حاجة صعبة في علم أصول الفقه؟ تمام؟ في حاجة صعبة في علم أصول الفقه؟ تمام؟ الحكم الشرعي، عايزين المسألة دي فيها حكم شرعي، عشان نحكم فيها شو حكم شرعي؟ أول حاجة لازم يتوفر عندي إيه؟ الحاكم. الحاكم. ثاني الحاكم ده هيحكم بايه؟ بحكم. الحكم ده ما هو حقيقته؟ حقيقته ايه؟ واقسامه ايه؟ وليه حكم بالحكم ده؟ ها؟ طيب الحاكم والحكم يقع على مين؟ على المحكوم عليه وهو مين؟ المكلف. طيب المكلف ده هنحكم عليه في ايه بالضبط؟ في فعله. زي القضية جانجة في قضية حادث وقع، هذا الحادث نريد ان نحكم فيه، يبقى أول حاجة نحتاجها إيه؟ الحاكم أو القاضي الذي يريد أن يحكم. القاضي هذا هيحكم بإيه؟ إيه أدوات الحكم تحته؟ القانون الوضعي؟ قانون الأحكام الشرعية؟ يبقى اللي هي نمرة اثنين حقيقة الحكم الشرعي أقسام. طيب القاضي ده في القضية دي هيحكم على مين؟ على الجاني. الجاني ده هو مين؟ المكلف. طيب الحكم على المكلف ده ليه؟ عشان هو مش عاجبه شكله، وعشان مش عاجبه لونه، عشان مش عاجبه قبيلته، لأنه هذا الجاني فعل فعلا، هذا الفعل استحق به هذا الحكم. إذن المحكوم فيه ليس شخص الجاني، إنما هو إيه؟ فعل الجاني. وضحت؟ تمام؟ هذا هو الباب الأول. خلاص فهمتم؟ كده مش عايزين حاجة فيه تاني، لا تحتاجون إلى شيء آخر فيه. ها؟ إذن الباب الأول من أصول الفقه وهو الحاكم، الأمر الثاني حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه. الحاكم ده بيحكم بإيه؟ بالحكم الشرعي. طيب أقسامه إيه الحكم الشرعي ده وأنواعه إيه اللي بيحكم بإيه؟ النوع الثالث هيحكم بسلامته، هيحكم الحاكم الشرعي، يحكم هذا الحاكم على من؟ على المحكوم عليه اللي هو مين؟ المكلف. تمام؟ طيب المكلف هيحكم على شخصه ليه؟ يبقى الحكم على شخصه أم على فعله؟ يبقى الحكم على إيه؟ على فعله، وهو فعل المحكوم فيه هو فعل المكلف وليس شخصه المكلف. تمام؟ وإن كان يقوم، وإن كان الذي يقوم بهذا الفعل هو مين؟ شخصه المكلف، لكن حكمنا عليه بالإعدام وسوف يفقد فيها حياته، وهذا بسبب إيه؟ فعله، بسبب إيه؟ ليس بسبب جنسه ولا إيه؟ ولا لونه. تمام؟ ولا نحن الآن نتكلم في مسألة أصول الفقه، هي التي يخرج منها الأدلة التي يحتاجها الفقه. فإذا كان الأمر كذلك فمن هو الحاكم؟ الله، لأن الله هو الذي كلفنا بهذه التكاليف، فكيف يكلفنا الله ويترك لغيره أن يحكم علينا؟ تمام؟ فالحاكم هو الله، قال تعالى والله يحكم ها لا معقب لحكمه، وقال تعالى إن الحكم إلا لله، وهو الحكم لله ناشئ من كونه تعالى هو الخالق لما عداه، هو الخالق لما عداه، والمنشئ لهم من العدم، المربي لمخلوقاته بنعمه، وكل شيء منها تحت ملكه وتصرفه، فيتبع ذلك وينشأ عنه أنه له أن يتصرف فيها كما يشاء، تصرف المالك في ممتلكاته لا حجر عليه، أن يحكم فيها بما يشاء، وهو يجزي على الطاعة إحسانا ومثوبة، وعلى الإساءة عقوبة في الآخرة أو في الدنيا ما لم يتجاوز عن المسيء. بفضل إيه؟ الملك ملكه، والخلق خلقه، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والبحار بحاره، والأنهار أنهاره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فكيف يكون الملك ملكه والخلق خلقه ويحكم على خلقه غيره؟ حاشا سبحانه. كثير من الناس خاصة في هذا الزمان يظنون أن العقل هو الحاكم، ويقول ما يوافق العقل أقبله، وما يخالف العقل لا نقبله. طيب ما يوافق عقل من؟ فالعقول متفاوتة، هذا ذكي جدا جدا جدا، هذا غبي جدا جدا جدا، هذا عنده قوة فهم عجيبة، وهذا لا يفهم شيء. احنا لو حكمنا بالعقل هنحكم بعقل مين؟ فالعقل محكوم عليه ليس بحاكم. العقل ليس بحاكم، العقل هو عبارة عن آلة الإدراك والتميز. عندما تقدم إليك جمرة وتؤمر بأن تمسك هذه الجمرة، ما الذي يمنعك من الإمساك بها؟ عقلك. هنا ميز هذا العقل في هذه اللحظة أن هذه الجمرة لو أمسكت بها سوف تؤذى أذية عظيمة، لذلك أنت تتعب عنها. تمام؟ فلذلك حتى في الأحكام الشرعية يقول لك الطفل المميز والطفل غير المميز. الطفل المميز هو الذي خلاص أصبحت عنده أدوات التميز، أصبح عقله نضج يميز بين الصح والخطأ والحلال والحرام والصواب والثواب والعقاب. فالعقل عبارة عن آلة الإدراك، يدرك بها الإنسان ما ينفعه وما يضره، وما هو في صالحه وما ليس في صالحه، ويميز بها ما ينفعه وما لا ينفعه. يستطيع إذا صفى أن يميز بعض التميز بين الحسن والقبيح. متى هذا يحدث؟ إذا صفى العقل ولم يكن هناك هوى يؤثر عليه، أو خبل أو جنون أو كلب على رأي الجماعة الهوافي مكلوب. تمام؟ ولكن إذا قدر العقل في الفعل المعين نفعا أو مصلحة لم يأمر به الشرع، لم يتعلق بذلك الفعل ثوابا أخروي، ولا وكذلك لو قدر فيه ضررا أو مسددا لم يتعلق بفعل عقاب في الآخر. يعني العقل ده لو رأى أن فعل هذا الأمر مصلحة، يعني مثلا رأيت بعقلك أن زواج فلان بفلان فيه مصلحة، هذه المصلحة لا يترتب عليها حكم شرعي ثواب أو عقاب. رأيت أن تسافر الآن إلى القاهرة، هذا السفر رآه عقلك نافع لك الآن، لا يترتب عليه ثواب أو عقاب أو حكم شرعي، إلا إذا كان السفر إلى طاعة. نويت أن تذهب إلى صلة رحم، نويت أن تذهب لمجلس علم، في اللحظة دي أصبح السفر عبادة. كذلك في الزواج، فلان بفلانة تريد تنويه نية صالحة، فبالنية الصالحة تصير العادات عبادة. تمام؟ تبقى حضرتك لم يتعلق بذلك الفعل ثواب أو أخروي، وكذا لو قدر فيه ضرر أو مفسدة لم يتعلق بفعل عقاب في الآخرة، إذ لم يحكم الشرع بتحريمه، وذلك أن العقل ليس حاكما، والثواب والعقاب الأخرويان إنما يعلمان بالوحي، ولذلك يتعلقان بالفعل بالحكم الشرعي الوارد من الله تعالى عن طريق الرسل. ويستدل هذه القاعدة بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، ونحوها من الآيات. ومما تتصور في هذه القاعدة تصورا سليما أن الخمر كانت في الأصل غير محرمة، وقد عرف ضررها كثير من العقلاء وامتنعوا من شربها لما فيها من الضرر، ولكنهم لم يأخذوا أجرا أو ثوابا على امتناعهم لأنها ليس فيها حكم شرعي. لكن لم تصر محرمة إلا بعد أن نزل تحريمها، في اللحظة دي من شربها يعاقب، ومن تركها لله تبارك وتعالى يأخذ أجرا وثوابا، فكل من شربها قبل التحريم لم يكن آثما، ومن شربها بعد أن حرمت يكون مستحقا ليه؟ لماذا؟ ولهذا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر وأنه رجس من عمل الشيطان قالوا كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم في بطونهم. طب أخواننا اللي ماتوا قبل تحريم الخمر دول ماذا نصنع بهم؟ فنزل قول الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا فأحسنوا والله يحب المحسنين. فعذر الذين شربوا قبل التحريم بكونهم كانوا إيه؟ متقين، وإنما يكون الإثم في فعل المحرم بعد التحريم لا قبل تحريمه، لا قبل ذلك. متى يكون الإثم؟ إذا فعل الإنسان المحرم بعد التحريم، بعد إيه؟ التحريم. ولك أن تقول مثل هذا في جميع الواجبات والمحرمات. إذن الحاكم هو من؟ والعقل، حتى وإن استحسن شيئا أو رأى شيئا قبيحا، قبح شيئا، فإن استحسن هذا أو قبح هذا لا يعاقب على فعله ولا يثاب على فعله إلا إذا جاء عن طريق الوحي. نكمل بعد الأذان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نكمل الدرس. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى أحكامه، فهو ليس مشرعا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إيه؟ مبلغ وناقل ومبين التشريع. قال تعالى فذكر إنما أنت إيه؟ لست عليهم إيه؟ صدر. وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال سبحانه إن عليك إلا إيه؟ فالبلاء. ويفهم ذلك أيضا من الآية المتقدمة، هي قوله تعالى إن الحكم إلا إيه؟ لله. فهي إثبات ونفي، أي الحكم لله وليس لغيره، لغير الله حكم. فهذا نفي لأن يكون الحكم لأحد غيره تعالى. وأما قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فليس هذا معناه تخويل النبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يحكم بما رأى من نفسه، بل معناه أن تطبق حكم الله عليهم. فالحكم الإلهي عام مجرد، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين انطباقه على الواقع على الوقائع المفردة ويلزم به، وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا الفهم قول الله تعالى في الآية الأخرى ونحكم بينهم بما أنزل. إذن الرسول بنفسه ليس إيه؟ بحاكم. ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا، لا من حيث إنها صادرة عن محمد صلى الله عليه وسلم لذاته، بل من حيث إنها دلالة على أحكام الله أو وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي. فالسنة دي هي من أعظم الأدلة بعد الكتاب والسنة، بعد الكتاب مباشرة، ليس لأنها من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لأنها إيه؟ من وحي الله لنبيه، وهي الوحي الثاني. الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمت حاكما غير الله جل وعلا. من قال مثلا الإجماع حجة، فليس معنى أن الأمة إذا اجتمعت على أمر فقد جعلته إيه؟ شرعا، بل معنى أنها إذا اجتمعت على أمر فذلك أمارة على أن حكم الله في تلك المسألة هو إيه؟ ما أجمعوا عليه. تمام؟ ليس معنى أن أجمعهم، طب نفترض اجتمع على باطل، ها؟ ليس حكم الله. اجتمعوا مثلا الآن جميعا على أن الغناء حلال، هل هذا حكم الله؟ ها؟ متى يكون هذا الإجماع ملزما لنا للمكلف؟ في حالة إيه؟ أن يكون هذا الإجماع بما إيه؟ يوافق ما إيه؟ ما أنزل الله سبحانه وتعالى. تمام. كذلك في بعض الأمور الأخرى بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمار على أن حكم الله في تلك المسألة هو مجمع عليه. وهكذا يقال في قول الصحابي والقياس والاستصلاح والاستحسان، إذا وافق إيه ما أنزل الله. افرض قول الصحابي خالف ما أنزل الله، نأخذ بقول من؟ مع أن ده صحابي معصوم ومحكوم له بالعدالة، مع أن هذا قال ابن عباس تقولون أقول قال رسول صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، يشك الله أن ينزل عليكم إيه؟ حجارة في الأرض أو كسفا من السماء أو يخسف بكم الأرض. فإذا لا وهذا يرد على المتحجرين المتعصبين للمذاهب عندما تقول قال له قال رسول صلى الله عليه وسلم، تقول أنا الشافعي أنا مالكي أنا حنبلي، مع العلم أن الشافعي ومالك وغيرهم قالوا لا تأخذوا بكلامنا حتى تعلموا أين إيه أتينا به. وقال الشافعي إذا رأيتم حديثا صحيحا يخالف قولي فاضربوا قولي عرض الحائط. تلميذ من تلاميذ الشافعي في مسألة قال وهذا رأي الشافعي، قال ويحك هذا ليس برأي الشافعي، الشافعي يقول في كتاب الأم كذا ويقول في كتاب الرسالة كذا وهذا ليس كلامه. قال ألم يقل الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ إذن هذا مذهب الشافعي. ألم يقل الشافعي؟ شوف الفهم الراقي بتاع تلميذ من تلاميذ الشافعي. فالتعصب للأشخاص أو للمذاهب قد يجعلك تترك العمل بالدليل الصحيح الصريح. وكذا لا يوجد عالم على وجه الأرض ألم بجميع الحديث أو ألم بجميع العلوم أو معصوم. فالمعصوم هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم؟ لأن الله عصمه، لأن الله هو الذي عصمه. لذلك الرجال تقاس على الإسلام ولا يقاس الإسلام عليه على الرجال. شوف أن الرجل ده بيطبق قيم الإسلام، لأن الإسلام كله أراه في شخص واحد. لن أرى الإسلام في شخص إنسان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ثابت عن سفيان، إذا خالف قولي الكتاب والسنة فبل على قول. هذا هو الفهم الصحيح، هذا هو الفهم الصحيح. ولسه وغيره من الدل عند من أخذ بها فهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله وليست هي حاكمة على حكم الله، وليست موجبة للأحكام لذاتها، إنما هي تدل على أقوال أهل العلم القياس والاستحسان الإجماع، كله يدل على حكم الله وليست هي بنفسها ايه حكم. تمام. وكذا كل امر ممن تجب طاعته شرعا يطاعون ان كان الله امر بطاعتهم، ويكون الاثم الثابت على من خالفهم لمن يتضمنه ذلك من مخالفه امر الله تعالى الذي امر بطاعته. عندما امرك الله بطاعه الوالدين وتاثم ان لم تطع الوالدين، لماذا تاثم؟ لأنك خالفت الأمر الذي أمر الله به، لأن الله هو الذي أمرني بطاعته. فلما خالف أمر الله في طاعته أتب. لكن إذا قام الوالد وأمرني بمعصية هل أطيعه؟ هنا لا أطيعه لأنه يأمرني بمعصيتي الذي أمرني بطاعته، فكيف أطيعه؟ هو يأمرني بمعصيتي من أمرني بطاعته فكيف أطيعه؟ فلا تطيعه. يرى بعض الأصوليين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم من عند نفسه في أمور مختلفة، هكذا يقول الأصوليون، بتفويض من الله تعالى، ويسمون هذه المسألة مسألة التفويض، يسمون هذه المسألة مسألة إيه؟ التفويض. وسمها القرافي مسألة العصمة، ويستجدون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أهو في كل عام؟ قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعته، يعني الكلام ده بيقول على اساس انه لو قال من عنده نعم تمام، فهذا اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل صواب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وفرق بين الحكم بالتفويض وبين الحكم بالايه بالاجتهاد، فان الاجتهاد هو البحث والتحري عن حكم الله تعالى في المساله. الاجتهاد ده عباره عن ايه؟ البحث والتحري في في حكم الله تعالى بمسألة، فلا يحكم من عند نفسه إلا أن يكون بمعنى التطبيق كما تقدم أعلاه. وقد استعرضنا هذه المسألة في الجزء الأول، هكذا يقول المصنف رحمه الله. إذن المقصود أمر المقصود بالحق أن من يطاع حكمه رغبة في رحمة الله في الآخرة وخوفا من عذابه إنما هو الله وحده. أما ما سوى ذلك فقد يلزم إنسان غيره بأمر فيلتزم، ولكنه ليس التزاما شرعيا ولا يترتب عليه فعل ثواب أو على مخالفته عقاب في الآخرة إلا من وجه من الوجه الذي بيناه أعلى. يعني لو واحد قال واحد أنا عايز أروح العملية دلوقتي، ولازم تروح العملية دلوقتي، هل ذهابه إلى العملية يترتب عليه ذهاب أو عقاب؟ لا يترتب عليه ثواب عقاب، تمام؟ لأنه هو الذي حكم بذلك، لا علاقة له بحكمه الحاكم. المجتهدون أيضا ليسوا حاكمين، إحنا كنا خدنا الحاكم هو من؟ فنمرد بعد ذلك، نفينا الحكم عن العقل، نفينا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن ينفى الحكم عن إيه؟ ودي مسألة مهمة جدا خاصة بهذه الأيام التي نعيشها، خاصة بهذه الأيام تطاول طلبة العلم على العلماء لجهلهم بمسألة الاجتهاد. المجتهدون أيضا ليسوا حاكمين، المجتهد إذا استنبط حكما في مسألة اجتهادية فهو ليس حاكما، وإنما هو مخبر عن أنه يظهر له أن حكم الله تعالى في هذه المسألة هو كذا وكذا مما أخبر به، وربما يكون هذا المجتهد مصيب، وربما يكون إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر إذا أصابه فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. هو اجتهد وبما آتاه الله من علم وعنده وسائل الاجتهاد فاجتهد في هذه المسألة فحكم بكذا. لذلك المجتهد كما يقول الشيخ أبو إسحاق الحلواني حفظه الله لا يلام على اجتهاده قط، لا يلام على اجتهاده لأنه أخذ بكل ما عنده وهو مأجور. طب إذن الذي يسبه ويلعنه وهذا مأذور على في المسائل الخلافية، طالما أنها مسائل خلافية خلاف سائغ معتبر. يقول حتى في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا إنكار في المسائل الخلافية المعتبرة، تنكرش إن ده خلاف سائغ معتبر، هذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، حتى وإن كان الرأي مرجوح أحيانا نحتاج إليه. فبقى أنت تقول لي مثلا إخراج الزكاة، زكاة الفطر لا بد أن تكون طعاما ولا تكون نقودا، ثلاثة يقول طعام وأبو حنيفة يقول نقود، يعني أبو حنيفة لم يقل بذلك وحده، قول ابن تيمية وقول عمرو بن العزيز وقول طيب في أوروبا مسلمو أوروبا تمام عندهمش لا دقيق ولا طبر ولا زبيب ولا بيخبز البيت ولا بيطبخ في البيت اصلا، ها تمام. هنا باللحظه دي لو اوصيت لهم ان يخرجوا ماذا؟ ها يدخلوا بحنيفه ايضا. جاءني رجل واخرج زكاه ماله، نعم انا ادين بانه طعام، اقول له لا تجزئك ام اقول له تجزئك ولا تعد؟ نعم رأيك انت، ابن تيمية يرى انها تجزئه، عمر بن العزيز يرى انها تجزئه، يبقى الزام الناس بالرأي الواحد لا ينبغي، هو اخرجها الان تجزئه على الرأي الاخر، ما بتسير على الناس، ما خير ان يصل بين امرين اللي اختار ايه؟ ما لم يكن فيه اثم او قطيعة رحم، أليس هذا قولا معتبرا؟ به قال ابن تيمية وبه قال عمرو بن العزيز وبه قال أبو حنيفة. والبخاري وابن تيمية في قول ابن تيمية بجوازه. طيب الآن أخرجها. طيب كلام جيد وكلام جميل. نعم
طبعا هم عندهم أدلتهم في هذا، ما احنا مش هنفصل في المسألة. تمام، هذا أنت ما تدين به لربك لما يجي يقول لك تقول لا تخرجوا إلا طعاما. تمام، لكن لو أخرجها نقودا الزاد زي مسألة الجلوس والعزاء وغيرها، مسألة كثيرة جدا الجلوس والعزاء ما عندنا فيها إلا أثر جرير بن عبد الله، هذا الأثر ضعيف أصلا، وإحنا ألزمنا أنفسنا بعدم الجلوس والعزاء. ما هي الجلوس والعزاء طلع منه؟ ليس فيه شيء، بل أدلة المبيحين أقوى من أدلة المانعين، لأن إحنا تربينا على الرأي الواحد والقول الواحد. إحنا الآن نقول المجتهد ليس بحاكم، الحاكم هو من؟ بس هذا هو. إذن ثم إن شرع الله يأمر بالعمل في خاصة نفسه بما غلب على ظنه أنه الحق، يبقى أنت ملزم نفسك بهذا العمل إنه غلب على ظنك أنه هذا هو إيه؟ الحق. وأن يفتي به من استفتاه، وأن يبينه للناس بقدر الحاجة. دليل الذي اجتهد في مسألة فرأى الصواب فيها كذا، ما قلنا لا يخالف قوله، ويعمل به بخاصة نفسه ويبتي به ويقول هذا ما أدين به إلى الله، بس يبين أن هناك رأي آخر في المسألة، لا أبين للناس أن هذا هو الرأي الوحيد. تمام، والمسألة فيها فيها قولان، القول الأول كذا كذا، القول الثاني كذا كذا، وما أدين به لربي وما أعمل به هو القول كذا. وصلت؟ يبقى نعرض للناس المسألتين والقولين. من أثر فهم هذه القاعدة، من أثار فهم هذه القاعدة أن يكون المتكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتا فيما يقول، مرواح، فهو إن قال كذا حرام أو كذا حلال إنما يخبر عن الله تعالى أنه حرم أو أحل، فالمستفتي يتكلم عن الله، المفتي يتكلم عن الله، وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا إيه حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب إيه لا يفلحون، فيحمل هذا على طلب الدليل المثبت لما يقول، فإن لم يجد دليلا صحيحا كف عن القول إلا عند الضرورة، ويقول حينئذ هذا رأي أو أحب كذا أو أكره كذا، ولا ينسبه إلى الشرع كما هو أدب الأئمة في مثل ذلك رضي الله عنه. كان الإمام أحمد لا يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا يجوز أو لا يجوز، لا، وحتى لو كان عنده دليل كان يقول أكره هذا، أرى بهذا، أرى عدم فعل هذا، كان يقول معظم كلامه كان يقول كذا بهذا، وكذلك كان يقول الشافعي وأحمد ومالك، فالأئمة الأثبات اللي هم أهل العلم كانوا يقولون ذلك. إحنا نسأل المسألة حلال حرام سنة بدعة، تمام، وهو لا يعلم أحيانا ما هي السنة وما هي أبدا. نعم، وده حتى نقل الفتوى سوف نأتي إليها لها آداب وأحكام، من الذي ينقل؟ ما هي الصفات التي ينقل فتوى؟ حتى لو أنت نقلت الفتوى ما هي صفاتك وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيك عند نقل الفتوى؟ وأي واحد ينقل فتوى؟ هو نفسه. قال الإمام مالك ما أفتيت إلا بعد أن أذن لي 70 عالما من علماء المدينة بالفتوى. طب نحن نفتي، نحن لا ننقل فتوى، نحن نفتي. من الذي أذن لنا بالفتوى؟ من الذي ذكرنا من أهل العلم وأذن لنا أن نفتي؟ هذه مسألة خطيرة جدا، فتجرأ طلبة العلم هذه الأيام على الفتية وعلى الجرع على الفتية من غير علم ولا دليل. ربما حرم رجلا على زوجته، يعني أنا سألت كثير من أهل العلم في مسائل الطلاق، قلت تعالى اجلس وعلمك مسائل الطلاق، لكنني لا أفتي في الطلاق. سألت كثير، سألت الدكتور محمد إسماعيل مقدم حفظه الله في مسألة في الطهارة، وهذه المسائل في الطهارة بما بلغة طلبة العلم ألف باء علم أو ألف باء فقه، مسألة في الطهارة. تمام، فقال لي الشيخ سل غيث، هل سل غيث؟ الشيخ عبد العزيز بن باز بعد 80 سنة بيسألوك مسألة في الصلاة إمام الدنيا، فقال لا تحضرني الإجابة. وقال للسائل أعطني السؤال، وأخذ السؤال في جيبه ليبحث عنه في الصلاة. ده ليه 70 سنة بيصلي أصلا، فضلا على أنه ليه 60 سنة عالم. فإحنا حلال حرام على طول، هذا أدب، يجب أن نتأدب بهذا الأدب. ها يقول لك، هيقول فلان لا يعلم من العلم شيئا، أفضل من أن تقول على الله ما لا تعلم، أفضل من أن تحرم ما حل الله. أو لأن هذا الأخوة عندهم جرأة الآن في الفتية على في الطلاق، جرأة عجيبة عجيبة. أنا سألت كثير من أهل العلم في مسائل الطلاق، يقول لي تعال أعلمك الطلاق، لكن لا أفتي في مسائل الطلاق. يا وعالم له وضع، يقول لك أعلمك أحكام الطلاق من إلى، لكنني لا أفتي. تقول الأخ احنا يعني مجالس 10 مجالس علم، ما خلصت كتاب الفقه، ما خلصت كتاب العقيدة، ويفتي في مسائل الطلاق، خاصة إذا كان الطلاق ثلاثة، يعني هذه الطلقة الثالثة. فإذ كثير من أهل العلم في الطلقة الثالثة، في الطلقة الثالثة خاصة لا يفتون، اذهب إلى لجنة الفتوى. ما هو أنا لو قلت بأن هذا الطلاق وقع فرق بينه وبين زوجه، وربما حرمت عليه امرأته وهي له حلالا، فلو قلت له هذا الطلاق لا يقع، يبقى أنا حللت له امرأته وهي عليه إيه؟ حرام. ما الجرع الفتية؟ لماذا لا نقول لا أدري؟ الشافعي إمام الثوري كان يقول لا أدري، يقول واحد طلاب من عرف الثوري يظن أنه لا يعلم من العلم شيئا، فقول عبد الله بن وهب لو أمرت أن أملأ صحفي بقول لا أدري لمالك لفعلت. وجاء رجل من الأندلس من أقصى المغرب، إني ذاهب إلى الحج، عنده مسألة سوف أقابل مالك، فجمعوا له 52 مسألة من عضل المسائل وطلبة العلم، هي مكان العلم له وضعه وشأنه. فسألوا الإمام مالك في هذه المسائل، فأجاب الإمام مالك في 16 مسألة. ولم يجب في 36. فقال له هذا الرجل يا إمام بماذا أرجع للناس، ماذا أقول لهم؟ فتبسم الإمام مالك رحمه الله فقال ارجع فقل للناس مالك لا يدري. المشكلة يعني فهم. رجع جاء رجل إلى الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، قال الشيخ بن باز وسأله بمسألة، فقال الشيخ بن باز لا أدري. فقال هذا الرجل من البادي ما هذا بن باز لا أدري، بن باز إمام الدنيا اجتهد العصر لا يدري. فتبسم الشيخ بن باز قال اذهب وأذن في الآفاق وقل لهم بن باز لا يدري. أذكره ذيع في الدنيا كلها أن بن باز لا يدري. إيه المشكلة؟ أيهما أهون أن يقولون أن يقول عنك الناس أنك لا تدري، أن تقول على الله؟ أيهما أهون عليك؟ ها الآن أهون عليه أن يفتي بما أحل بما لم يحل. لا ولا تقولوا، شوف ربنا بيقول إيه، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. ما هذا؟ ومن آثار فهم هذه القاعدة أيضا أن نفهم أن كل قول قاله قائله ينسبه إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول، فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال. قال تعالى وإنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي والأمير وقاد الجيش ونحوهم، وأخذ برأي معين في مسألة خلافية بالنسبة إلى واقع معينة بعينها، وجبت طاعته في تلك الواقعة ما لم يخالف نصا شرعيا أو أصلا صحيحا. والدليل قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فنطيعه وإن كنا نرى أنه مخطئ، ويكون ذلك حفاظا لنظام الجماعة كما فعل عبد الله بن مسعود في عهد عثمان بن عفان عندما أتم عثمان بن عفان في ميناء، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر سمنة فأطاعه قال الخلاف كله شر. ليه؟ لأنه لو لم يطوع لعمل فرقة، مع أن القصر في الصلاة في السفر دي سنة، والقصر في الحج سنة. طيب لو أتم فإذن عليه، يبقى ده في أصل في الشرع، طاعات لابن عثمان لعثمان مش لشيء، في أصل. لأنه لو أنت مسافر فقمت بالإتمام في الصلاة لا إثم عليك. ليه؟ لأن أمر مباح، تمام. فإن كان الله يحب أن تؤتى شخص كما تحب أن تؤتى حزائمه. فالجرعة على الفتوى أصيبنا بها في هذا الزمن. كمان المفتي اجتهد عالم في مسألة معينة، مثل المسائل السياسية الموجودة على الساحة، هذا المسائل السياسية مسائل فرضية خلاص أمرها مقطوع، أم مسائل اجتهادية؟ طيب إذا اجتهد إنسان بخلاف رأي أو بخلاف ما أو بخلاف ما أهوى، فهل يبيح لي ذلك عرضه وأن أسبه وألعنه وأكفره؟ هل يبيح لي هذا؟ وهذا من الجهل المفرط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سؤال للمناقشة: ما رأيك في قول بعض الأصوليين كل مجتهد مصيب؟ اربط ذلك بمادة هذا الباب الذي درسته. كل مجتهد إيه؟ هل هذا القول صحيح؟ الله عز وجل. فنفصل في المسألة باب ما قرأنا، هو مصيب في الأجر وليس مصيب في كل ما أفتر، طبعا موجودة في المجتهدين. السؤال الثاني لا مش موجود في الكتاب، من هو الحاكم؟ السؤال الثاني الثالث حتى ما نطيل عليكم: هل العقل بحاكم؟ وهل الرسول بحاكم؟ وهل المجتهدون حكاما؟ السؤال الأخير: هل الأدلة المختلف فيها عن أن ثمة حاكما غير الله تعالى، تعني أن ثمة ثاء ميم ته مربوطة، ثمة حاكما غير الله تعالى؟ اللهم كما علمت آدم وإبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. سبحان ربك رب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.